الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي يسرنا هذه الزيارة لشيخنا الجليل أبي بلال حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، ولإخواننا وأحبتنا طلاب العلم في هذه الدار المباركة، سواء كانوا من أهل البلاد أو ممن وفد إلى هذه البلاد محبة للعلم ورغبة في تحصيله، وكم في ذلك من الفضل العظيم. وهذا مما يعين طالب العلم على الصبر في تحصيل هذه النعمة وهذا الفضل، وهو طلب العلم، أن يعرف ما هو فيه من هذه النعمة الجليلة التي اختصه الله عز وجل وأكرمه بها. فكم من وراء طلب العلم من المنافع العظيمة، كم حسنات يجنيها وكم ثمرات تحصل له، ثناء عليه ودعاء له في الملأ الأعلى ومن جميع المخلوقات، لأنه يعلم الناس الخير، يتعلم الخير ليعلمه، يتعلم العلم ليعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. هكذا يتعلم ليعلم وينتفع في نفسه، فكم في ذلك من الفضل العظيم. وهذا مما يعينه على الصبر في تحصيل طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج طالب العلم كذلك إلى دعاء وتضرع، يلجأ إلى الله ويتضرع. وإذا نظرت في سير أهل العلم وكيف التجاؤهم وكيف تضرعهم وكيف رغبتهم في ذلك وطلبهم هذا الأمر العظيم من الله، بل رأس العلماء هم الأنبياء، وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما نتواصى به جميعا أن نعمل بهذا العلم، ومن العمل بهذا العلم أن نحرص غاية الحرص على ما تدل عليه الأدلة، ومن ذلك المحافظة على هذه الصلاة العظيمة. الصلاة مطلوب محافظة مطلوب من المسلم المحافظة عليها، وطالب العلم على وجه أخص. فإذا رأيت من نفسك محبة عظيمة لهذه العبادة ورغبة فيها ونشاطا، فهذه علامة من علامات نجاحك في طلب العلم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن العبد يسأل في قبره، وأول ما يسأل عنه صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح. اجعل هذه الكلمة نصب عينيك، إن صلحت صلاتك أفلح وأنجح، تنجح في أمورك كلها. فإذا كنت ممن يحرص على التبكير لها عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يبكر للصلاة، استعد لها بالوضوء قبل أن يسمع الأذان، لا يتباطأ ولا يتكاسل ولا يتهاون بها، يحرص عليها. هذا من علامة محبته لهذه العبادة وحرصه عليها وصلاحه فيها، يحرص على هذه العبادة وهذه الصلاة، ويحرص على نوافلها، ففيها الفضل العظيم، سبب لمحبة الله، وسبب لولاية الله، وسبب لإجابة الله عز وجل لدعائه. كم فيها من المنافع، إن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، وكل إنسان بحسبه. فمن الناس من يكون تركه للصلاة بالكلية، وهذا خراب عليه في الدنيا والآخرة، ليس له حظ في هذا الدين. ومنهم من يترك الصلاة مع الجماعة، وهذه من علامات أهل النفاق. ومنهم من يحصل فيه معه التهاون، يحصل التهاون والاستهانة بهذه العبادة، ولا يحرص على تكبيرة الإحرام، ولا يحرص على التبكير عليها. فانظر إلى هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. تأمل في هذا الحديث: لا يزال أقوام يتأخرون، أي يصير التأخر عادة لهم، لا يحصل له التأخر مرة أو مرتين لعارض يطرأ عليه، وإنما صار عادة له، وألف التأخر والتساهل بأمر الصلاة. فلا يحزن إذا فاتته الرواتب، ولا يحزن إذا فاتته تكبيرة الإحرام، ولا يحزن إذا فاتته الركعة الأولى ولا الثانية. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخر في طلب العلم، وفي الحفظ، وفي الإتقان، وفي التمكن، وفي الاستفادة، وفي كل خير، هذه عقوبة. وانظر إلى من هذا حاله، انظر كيف هو في العلم، وكيف هو في العمل به، وكيف هو في البركة في علمه. فاحرص، هذا مما تعمل به في علمك، تعلمت فضل التبكير للصلاة وفضل النوافل، فاحرص عليها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من التثاقل والتكاسل عن الصلاة، وأخبر أن هذه من علامات أهل النفاق، بل هذا في كتاب الله نتلوه ونقرأه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا كنت ممن يرى دائما في الصفوف الأخيرة، فاتته الركعة والركعتان ويتكرر ذلك منه، فراجع حسابك، واعلم أن صلاحك، أن صلاح صلاتك صلاح لحالك جميعا. وكن من أوائل الناس في الخير والسبق إليه. وهكذا عباد الله، من العمل بالعلم الذي نحتاج إليه أن نحرص على ذكر الله عز وجل، الأذكار المقيدة في الليل والنهار، أدبار الصلوات، وهكذا في الصباح وفي المساء وعند النوم. ربما تجد طالب علم بعد صلاة الفجر مباشرة إلى المصحف بعد سلام الإمام ويذهب يقرأ. أين الأذكار؟ متى ستقرأها؟ متى ستتحصن؟ متى تحرص على الفضل العظيم في هذه العبادة؟ هذا من العمل بالعلم. وهكذا بعد الصلاة، وهكذا عند النوم. احرص على هذه الأعمال العظيمة الجليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأعظمها في درجاتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله سواء كان بالقلب مراقبة وحياء وخوفا، أو كان باللسان ذكرا مقيدا أو مطلقا عاما. هذا مما يحتاج إليه طالب العلم، وهذا مما يكون سببا لنجاحه في طلب العلم، عمله بعلمه، حرصه على الأذكار. مما يحتاج إليه طالب العلم التواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وكلما ازددت تواضعا لله كلما ازددت رفعة. ومن علامة تواضعك أن تكون لين الجانب لإخوانك، لين الجانب لإخوانك، لا تتعالى عليهم ولا تتكبر عليهم ولا تحتقرهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كم مثقال الذرة؟ هذه الحشرة الصغيرة كم ستحمل؟ فإذا كان في القلب ما هو أعظم من ذلك يحال بين الإنسان وبين دخول الجنة. هذا أمر مخيف، هذا أمر مخيف لا يستهان به. ولذلك ربما ابتلي بعض من عرف العلم وطلب العلم بالتعالي، وربما اغتر بنفسه إن حصل شيئا من العلوم، ويحصل منه بعد ذلك إما الافتئات على أهل العلم وعدم الرجوع إليهم وعدم القبول لنصحهم، ولا تدري إلا وقد شرق أو غرب عياذا بالله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه من ثمرات تعلمك للعلم أن تعمل بهذه الآية. فمن الناس من لا يفرق بين العمل بهذه الآية وبين التقليد، فيعتبر الرجوع إلى أهل العلم فيما يحتاج المسلم أن يرجع به إليهم يعتبره تقليدا، ويعتبر افتئاته على أهل العلم هو اتباع. هذا ليس صوابا يا طالب العلم، وكلنا طلاب علم، والكلام نحتاج إليه جميعا، المتكلم والسامع لا بد من التواضع، هذا هو الذي ينفع الإنسان. فربنا عز وجل قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع إلى العلم فيه فضل عظيم ومنافع كبيرة. وكم أناس ربما دخلت عليهم بعض الأفكار فنجاهم الله بمجلس واحد يجلس إلى أهل العلم ويسألهم، وكم أناس زالت عنهم إشكالات بسبب مجالسة أهل العلم. عمر بن الخطاب كان محدثا ملهما، ولكنه قد يحصل الإنسان في بعض الأمور ألا يصيب الصواب فيه. لما حصل ما حصل من الردة ومنع كثير من الناس الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله وأعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعظمهم رأيا وسدادا، أمر بقتال مانع الزكاة. فحصل إشكال عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما قال أنا من أنا قد بلغت في العلم والذروة الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم وبالسداد وأنه محدث ملهم وأنه وأنه، كم ذكر من فضائله وأجرى الحق على لسانه وقلبه، ومع هذا أشكل عليه هذا الأمر وجاء إلى أبي بكر وسأله: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقاتلتهم على منعه. ويؤيد ما رآه أبو بكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومفهوم الحديث: إن لم يفعلوا ذلك فلا عصمة لها. فرجع أبو عمر رضي الله عنه قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ولو كنت طالب علم ربما تشكل عليك أمور فتسأل من هو أعلم منك فتستبصر في أمرك، ربما تأتي عليك فتنة تشكل عليك. وهذا رجل من التابعين يقال له يزيد الفقير، قال: شغفني رأي من رأي الخوارج. التبس عليه الأمر بسبب شبه أهل الخروج، فكان مما التبس عليه الآية التي قال الله عز وجل فيها: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة كافر وأنه يخلد في نار جهنم، يخلد في نار جهنم ما يخرج منها، وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية في حق الكفار، في أهل النار الذين هم أهلها، الذين لا يموتون ولا يحيون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج في الحج ورأى جابر بن عبد الله يحدث، فسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانتفع بذلك المجلس، وسمعه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقواما يخرجون من النار من أهل الإيمان. فقال: هذا الشيخ لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه وسأله وأخبره ونجاه الله من فتنة عظيمة، شبهات أهل الباطل، شبهات أهل الباطل بمجلس واحد يجلس مع أهل العلم زالت عنه شبهات. وهكذا حسين بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، تعلمون حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه لما جاءوا إلى الحج أو العمرة ووفقهم الله لعالم من علماء الصحابة وهو عبد الله بن عمر. هذا من نعمة الله ومن توفيق الله أن توفق لعالم سنة يدلك على الخير ويكون سببا لثباتك عليه وسلامتك من الفتنة. فأخبروه عن أناس من القدرية وما يقولونه من الكلام الباطل العظيم، أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها، ينكرون علم الله عز وجل المسبق للأمور. فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر، استفاد هذا العلم وانتفع به، وهكذا كم تحدث. فهذا من العمل بالعلم، الرجوع إلى أهل العلم ومشاورة أهل العلم في أمورك. أنت طالب علم اليوم كما كان أسلافنا يقولون أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبار قوم. إذا رجعت إلى بلدك لا تستقل برأيك ولا تسير بسير ربما تظن أنه صواب وأنت على غير الصواب، وربما تسيء إلى دعوتك وتنفر عنها وأنت لا تشعر، لكن بمشاورتك لأهل العلم. والحمد لله علماؤنا ومشايخنا في غاية التواضع، ليس هناك بينك وبينهم حواجز، اتصال، رسالة، طالب علم عنده يبلغه رسالتك وإشكالك ومشاورتك فتستفيد وتسلم من كثير من الأمور التي ربما تضر بدعوتك أو تضر أو تشوه دعوتك أو يحصل من ورائها الضرر. فهذا مما نتواصى به، أن الإنسان يعمل بعلمه ويعرف لأهل العلم قدرهم. وإياك أن تعجب برأيك، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، إذا أعجب برأيه أن يكون سببا لانتكاسته عياذا بالله. ثلاث مهلكات يقول عليه الصلاة والسلام: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ومما تحتاجه يا طالب العلم في تحصيل العلم أنك تحرص على وقتك حرصا شديدا، كما قال بعض السلف: أدركنا أقواما هم على أوقاتهم أشد من أهل الدنيا على دنياهم وأشد من أهل الدنانير على دنانيرهم. حرصا شديدا على أوقاتهم، لا يذهب وقتك سدى. انظر، قبل أيام وأنت في عيد الأضحى تقول بدأ العام، والآن كم مضى من هذا العام وكم بقي إلى رمضان، وهكذا الأعوام تمضي والأوقات تذهب، فما الذي حصلته؟ انظر في نفسك وحاسب نفسك، ما الذي حفظته وما الذي أتقنته، وما هي الدروس التي استفدتها، وما هي الدروس التي أنت تدرسها وتستفيدها. بركة عظيمة لطالب العلم المجتهد الحريص على أوقاته، يعرف قدر ذلك إذا خرج يوما من الأيام إلى بلد يدعو إلى الله عز وجل. كم تلك الثمرة العظيمة التي استفادها يوم كان في أماكن طلب العلم. فإنك إذا خرجت من هذه الأماكن لا يبقى لك وقتك كاملا، تنشغل انشغالا كبيرا لا تتوقعه ولا تتخيله إلا العون من الله عز وجل. فأنت في مثل هذا المكان مثل الولد عند أبيه. الولد عند أبيه لا يهمه شراء البر ولا الطعام ولا الشراب ولا إيجار البيت ولا شيء، أبوه متحمل وهو يفكر فقط، يعني يرتاح وينام، وربما ترفع له والدته تغسل له الثياب وتصلح له الفراش إلى غير ذلك. وطالب العلم هكذا في هذه الدور، أنت مثل الولد عند أبيه لا تتحمل شيئا، إنما عليك أن تجتهد وتستفيد من وقتك، ووقتك موفر لك كاملا. احرص على هذه النعمة واستغلها قبل أن تغبن. نعمتان قال عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أسأل الله عز وجل أن يضاعف لي ولكم البركة في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وجهودنا وأرزاقنا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، والحمد لله رب العالمين.